الموارد في السهل الأعمال الدعامية للمرات وكلمات في هذا العام والتي استحكمها الشيخ في هذا اليوم المبارك وذلك من خلال درس علمي نافع مفيد بإذن الله يشرح فيه كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يثيبه أحسن الثواب وأن يجعله مباركا مثل ما كان وأن ينفع بعلمه وبدعوته بنصحه وتوجيهه. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يشهد لهم قوهم وجدهم وشهادهم. هذا تكون إن شاء الله حياة الدرس بعد قليل عن انتهاء الإفطار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
ضعوا في المكان المناسب. هنا مناسب؟ جاهزين نبدأ؟ وين القارئ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك بهذا اليوم العلمي، جعلنا الله وإياكم في ركاب العلم وأهله، ورزقنا الله وإياكم العمل والإخلاص والصدق فيما نأتي ونقول ونفعل. وعلى بركة الله نبدأ مستعينين منه المدد والسداد والرشاد. نعم. هنا هذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وهذا هو العنوان الصحيح، لأن هناك الأصول الثلاثة رسالة مختصرة ليست كهذه الرسالة، أما هذه الرسالة المعلوم أن اسمها ثلاثة الأصول وأدلتها، لكن اشتهر عند الناس أن لا فرق بين الرسالتين وأن العنوان واحد وهو الأصول الثلاثة، ولكن الصحيح ما ذكرناه آنفا. عن ماذا تتكلم هذه الرسالة؟ هذه الرسالة تتكلم عن أمور العقيدة، أمور العقيدة، وقرأنا هذه الرسالة على شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم، واستفدنا من توجيهاتهم وممن قرأناها عليهم الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله معالي الوزير السابق، وأيضا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وكذلك جملة من المشايخ. من كلمات شيخنا الشيخ بن باز الجميلة التي في الحقيقة تحفظ وتنقل، يقول: هذه الرسالة إذا ضبطها العامي كفته في باب الاعتقاد، هذه الرسالة إذا ضبطها العامي كفته في باب الاعتقاد. ما معنى هذا؟ معناه أنها تناولت أصول الاعتقاد، هذه الرسالة أنها تناولت أصول الاعتقاد. ما العقيدة؟ العقيدة ما ينعقد عليه القلب، الله، رسوله، كتبه، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، أمور الإيمان. كانوا قديما إذا ألفوا في الكتب يذكرون ما يتعلق بأمور الاعتقاد وأمور الفقه وأمور الأخلاق والسلوك والمعاملة، وبعد ذلك أصبحوا يفردون، يعني إن الناظر لصحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم يجد فيها باب كتاب الوحي، وفيه في العقائد، باب في الإمارة، باب في الأحكام، باب في الزكاة، باب في وكتب في صحيح البخاري تناولت جملة. بعد ذلك استقر التأليف على أن كتب الاعتقاد أصبحت تكتب لوحدها ويتناولون فيها أحكام العقائد، وكتب الفقه يتناولونها كذلك، فهم يشرحون أركان الإسلام الخمسة. فشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وما يتعلق بها من أمور الاعتقاد وما ينعقد عليه القلب أفردت في مؤلفات، وبعض هذه الأشياء أفردت في مؤلفات مستقلة. فهناك من يكتب مثلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهناك من يكتب مثلا في توحيد الألوهية، وهناك من يكتب في أفردت هذه المباحث في كتب الاعتقاد، كما أن في كتب الفقه تبدأ مكملة للأركان الإسلام الخمسة، فتبدأ بالصلاة، فقبل أن تبدأ بالصلاة تبدأ بأحكام الطهارة، وقبل أن تبدأ بأحكام الطهارة تبدأ بأحكام المياه، وقبل أن تبدأ بأحكام المياه بعضهم يبدأ بأحكام الآنية، لأن كلها تترتب على أحكام. ثم بعد الصلاة يتكلمون عن الزكاة، ثم بعد ذلك عن الصيام، ثم بعد إلى أن آخر ما يكتب في أبواب الفقه باب أحكام المرتد، باب أحكام المرتد الذي خرج من دين الله، حمان الله وإياكم وعافانا من ذلك. وأفردت كتب الآداب، فأصبحت كتب العقائد من قديم قد أفردت، تسمى بكتاب السنة مثلا، السنة للكائي، السنة لأحمد، السنة للخلال، السنة، وبعضهم الشريعة، الشريعة للأجري، وبعضهم التوحيد كالتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، وبعضهم الإيمان كالإيمان لابن أبي شيبة وأبي عبيد، وأيضا الإيمان لابن مندة، وبعضهم يكتبها في أصول الديانة ككتب الإبانة، وبعضهم لا يسميها بهكذا بالاعتقاد ككتاب اعتقاد أهل الحديث للصابوني. فكتب العقيدة ليست وليدة العصر حتى يأتينا شخص ويقول اسم العقيدة هذا اسم جديد أو هذه الكلمة جديدة، لا، هذا ما ينعقد عليه القلب، هذا معنى في اللغة، وذكروا العقيدة من قديم وهم يبينون فيها أهل العلم. ثلاثة الأصول، لماذا سمي ثلاثة الأصول؟ لأنه سيتكلم عن أصول، سيتكلم عن أصول، وهذه الأصول هي أجوبة أسئلة القبر. هذا الكتاب يتناول أجوبة أسئلة القبر. أسئلة القبر ثلاثة، ما هي؟ ها، من يجيب؟ ما هي أسئلة القبر؟ نعم، تعال. هذا الكتاب من أنفس الكتب التي شرحت الأصول الثلاثة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ، هذا هدية لك، هي نسختي وهي لك، لأنك بادرت بالإجابة وكنت شجاعا وقد أصبت، فاكتسبت أمرين. اسمك؟ خليل إبراهيم. وأيضا لك مجموعة كتب، الآن ستأتي بعض الكتب، بس الأخوة تأخروا ما جابوها من السيارة، مجموعة المجلدات في السيارة، وين هي؟ أرسلت أنا، تأتي كتب من السيارة. على كل، هذه أجوبة الثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ الرسول، ومرسل الرسول هو الله، والرسالة وهي الإسلام. فهذا الكتاب يتناول الإجابة على الأسئلة الثلاثة. ما هي الأسئلة الثلاثة؟ سنسأل في القبر، وهي امتحان. بالعادة الامتحانات ما تسرب أسئلتها ولا أحد يخبر بها، ولكن هذه الأسئلة التي سنسأل عنها في قبورنا نحن نعرفها. ولكن العبرة ليس بأنك تعرف السؤال أو تعرف الجواب، هل أنت تمارس ذلك وتعتقد ذلك؟ فإن كنت كذلك أجبت على ذلك، وإن كنت غير ذلك فلا تستطيع الإجابة على ذلك. ولذلك معرفة هذه الأمور ومعرفة أمور الاعتقاد يتعلمها الإنسان، وسيأتي ذكر ذلك، لكني أردت أن أعلق على العنوان ثلاثة الأصول وأدلتها. نبدأ.
فيه كاس، ها، أبي على. استطعمها أحد كافي في الطاسة.
أبو سعيد، أبي قراءتك صوت مرتفع، فقرة فقرة، والفقرة اللي ما أشرحها ارجع وقرأها حتى لو قرأتها، فأنت تذكرني بطريقة أخرى لم نشرح هذه. وصلت؟ أعد.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يبدأون الكتب، هكذا يبدأون الكتب والمكاتبات، وبعضهم بالخطبة الحاجة، وبعضهم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر في المقدمة ماذا يريد. وهذا جرى عليه عادة المؤلفين قديما وحديثا. فهو بدأ بسم الله، بسم أي به أستعين وأستفتح، به أبدأ كتابة هذا الكتاب. فكانت المكاتبات تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، العقود بسم الله الرحمن الرحيم، أما الأذكار غالبا لم ترد إلا بسم الله. أكل الطعام بسم الله، يا غلام سم الله، لم تأتي بسم الله الرحمن الرحيم إلا في المكاتبات وفي افتتاح الصور، وهي الآية الأولى من الفاتحة، وآية مستقلة في صدر كل سورة، وجزء من آية في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا استفتح وابتدأ بذلك. فإذا كتب الكاتب كتاب وابتدأه ببسم الله فهو ممن قد اهتدى بهدي الأولين. نعم. اعلم، هنا إخبار وهذا فيه أمر. اعلم رحمك الله، الله أكبر. الدعاء بالرحمة أشد من الدعاء بالمغفرة، لأن تقول لشخص غفر الله لك وأن تقول رحمك الله، فالدعاء بالرحمة أشمل من المغفرة. ثم هذه ميزة لي الشيخ محمد رحمة الله عليه، أنه داعية رحمة، بخلاف ما يشاع عنه أنه متشدد وأنه دعوته دعوة متشددة. ودائما أصحاب السنة يتهمون بأنهم متشددون في الدعوة مستعجلون في نشرها. إذا كان بيانك للحق يتهم بأنه شدة، وإذا كان عدم تأجيلك لوقت البيان يتهم بأنه استعجال. قل لي بربك ماذا بقي مما لا يعاب به أهل الحق من أشياء منفرة، ولكن هم يصبرون، وإن قيل فيهم أنهم متشددون ومستعجلون وليس عندهم حكمة وهم منفرون. وهكذا من ألقاب السوء التي وصف بها دعاة التوحيد والسنة. الشيخ محمد رحمة الله عليه بدأ كتابه اعلم رحمك الله، رحمك الله، يدعو للقارئ ويدعو. الآن هو بهذا الكلام الجميع تشمله هذه الدعوة، اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا. الوجوب هنا وجوب على المكلفين، لأن الأحكام التكليفية منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح. قوله أنه يجب علينا، هذا الوجوب وجوب عيني. لماذا؟ لأن كل منا يجب عليه أن يتعلم العقيدة، أن يتعلم العقيدة، لأن الله أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
يجب علينا تعلم أربع مسائل. العلم أول ما بدأ قال التعلم. التعلم يحتاج إلى أمور. أولاً معلم صالح ناصح، صاحب سنة، لأن المعلم إن لم يكن كذلك فيكون سبباً في الانحراف. إذن المعلم، والمادة التعليمية، ماذا تتعلم من المعلم؟ أعظم العلوم وأشرف العلوم هو ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالله عز وجل، عقيدتك، القرآن، كل ما يتعلق بالله ثم يليه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أشرف العلوم. الإخلاص والمتابعة، هذه أشرف العلوم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أشرف العلوم، أن تتعلم معنى هذه الشهادة، وهي من العلوم الضرورية. ما معنى العلوم الضرورية؟ أي التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. وإذا قلنا على كل مسلم يدخل في ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والإنس والجن، الواجب على الجميع أن يتعلم. علم العقيدة لا يكفي فيه التقليد، لأن في أسئلة القبر الثلاثة يجيب المجيب بما يعتقد، وأما من كان يسمع ولم يضبط يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون. إذن هنا الإجابة يجيب هو بما يعتقد ويعمل، أما ذاك فيقال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون. انتبه، فأمور الاعتقاد تكون بتعلم الأدلة. ولذلك جميل في العنوان قال ثلاثة الأصول وإيه وأدلتها. فأمور العقيدة لابد من التعلم، وهذا التعلم علم ضروري، أي واجب على الأعيان. وهذه من العلوم الضرورية التي لا يسع الإنسان جهلها. مثل ماذا؟ معرفة التوحيد من الشرك، معرفة الحلال من الحرام، معرفة ما تصح بصلاته وما يبطلها، هذه علوم. ما يكفي الإنسان أن يرى الناس ماذا يفعلون فيفعل مثلهم، يجب عليه أن يتعلمها. نعم. الأولى قال العلم. العلم مصادره سماع، قراءة، مجالسة أو محاكاة فيما يتلقى الإنسان. فالمحاكاة يرى ما يفعل غيره فيفعل مثلهم، المجالسة معهم فحيثما كانوا كان، السماع ما يقولون يستمع له، القراءة ما كتب قرأه. إذن هذه مصادر التلقي. هذه المصادر للتلقي لابد أن ينتبه الإنسان فيها لنفسه، لأن منها ما هو صافي، ومنها ما هو شهوات، ومنها ما هو شبهات. فإن كان يسمع ويقرأ ويجالس أهل السنة، كان سني سلفي أثري، وإن كان يسمع ويجالس ويقرأ لأهل البدع، ما هي أيام إلا وإذا به بدعي. وإذا كان يسمع ويجالس ويقرأ لأهل المجون والشهوات والمعاصي، ما هي إلا أيام وإذا به عاصم مع العصاة. فانحرافه إما من جهة شهوات أو من جهة شبهات أو أنه ثابت على الحق، ولكن بولينا بمن اختلطت عليه هذه المشارب الثلاث فكان الانحراف في مساره. فتجده مثلا يجالس أهل السنة ويسمع لأهل السنة ويقرأ لأهل البدع، فهنا قد كدر صفو مشاربه فوقع فيه الخلل، فتجده مضطرب في اتجاهه، متلون في مقالاته، بسبب مصدر من مصادر التلقي عنده أصبح فيه خلل أو فيه دخن، أو أنه تجده يمارس أمور شهوانية، لذلك ربما يجالس أهل المعاصي، يقرأ ويسمع لأهل العلم، ولكن انحرف من جهة الشهوات. وانحراف الشهوات أقل خطورة من انحراف الشبهات، ولكنه يوقع مستقبلا للوقوع في الشبهات. استمراره على انحراف الشهوات يضعف جانب قوته في الحق وانكساره أمام الشبهات. فانتبه لنفسك، فغالب ما نجد من انحرافات إما من جهة الشهوات أو من جهة الشبهات. إذا كانت هذه الأشياء قد صب بعضها على بعض فتصبح المخرج مختلط. لماذا؟ لأنه خلط ما بين الحق والشبهة والشهوة، فالناتج غير قويم، غير نقي، غير صافي، غير واضح، كدر. إذن ماذا يجب عليه؟ أن يجالس أهل السنة، فهو يجالس أهل العلم والعلماء ويسمع لهم ويقرأ لهم، فإذا به صافي نقي كصفاء هذا الماء. وبقدر ما يأتي في هذا الصفاء شيء من الشهوات أو شيء من الشبهات بقدر ما يكدر صفائه. فانتبه لنفسك في مصدر التلقي في العلم أن يكون صافي نقي. وهذا الذي أوقع بعض الناس في ثلاثة أمور، ما هي؟ جانب العقيدة، وجانب الفقه، وجانب الدعوة والسلوك. فجانب العقيدة تجد في هذه الثلاث يجالس أهلها عناية بالدليل، فجانب الفقه أيضا معتن بنفس المسلك، وجانب الدعوة والمنهج تجد سائرا على الطريق. فالمخرجات عقيدة سلفية ودعوة سلفية وفقه سلفي، يسير على خطى الأولين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ لما ضبط العلم بالتلقي بهذه المصادر فأصبحت طرحها في العقيدة كذلك، طرحها في الفقه ذا عناية بالدليل، لا يقدم أقوال الرجال على الحق، إنما يحترم العلماء ويقدم الأدلة، فيستعين بالعالم دليلا إلى الدليل، ولا يجعل العالم دليلا مستقلا عن الدليل، بل يدله على الدليل، فلا يضارب بين أقوال العلماء عندما تخالف الأدلة. أما إذا كانت المسألة في الفقه مسألة اجتهادية فهو ينظر من تترجح به المسألة، كما هي في مسائل الخلاف الذي قابل للخلاف، لأن الخلاف الذي لا يقبل كأن يكون في جوانب العقيدة، فليس عندنا في العقيدة خلاف، لأن مصدرها قال الله، قال رسول الله، مبنية على أمور غيبية لا سبيل لنا لمعرفتها إلا بالوحي، فلا نقبل قولا فيها إلا إذا قيل قال الله، قال رسول الله، فهي مصدرها من هذه الجهة، فلا خلاف في العقيدة، لأنهم يرجعون للأمور الغيبية الدليل بالوحي. أما ما يتعلق بالفقه الذي هو الفهم وجانب الفهم، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا تصل العصر إلا في بني قريظة حصل منهم من جانب الفهم من صلى في الطريق ومن صلى في بني قريظة بعدما خرج وقتها. ولكن هذا اختلاف تنوع يسوغ فيه الاختلاف، أما اختلاف التضاد في مسائل العقيدة فلا قبول إلا في أمر الدليل الذي أتى به الوحي، لأنها أمور غيبية. أما مسائل الدعوة فهي أمر تعبدي والمنهج، ولذلك عبر عن المنهج والاعتقاد كظل العود، فلا يستقيم الظل والعود أعوج. بمعنى أن هناك انضبطت مسالكهم في العقيدة وفي الفقه وفي الدعوة والمنهج، فتجدهم مع الدليل يدورون. ومن الناس من عقيدته ذات توجه سلفي دقيق جدا، ولكنه وقع في انحرافات في مسألة الدعوة أو المنهج، فتجد بعضهم يقول إن عقيدتنا عقيدة السلف ولكن دعوتنا دعوة التبليغ ولا دعوة، فيريد أن يجمع ما بين العقيدة السلفية والدعوة التبليغية، أو يقول سلفية المعتقد عصرية المواجهة. ليش ما أجيبك عصرية مواجهة السلف؟ لا، مواجهة السلف غير مواجهة الخوارج، فيريد أن يسلك ما بين مسلك الخوارج ومسلك غيرهم. انتبهوا في مسألة العلم، لأن هناك أيضا من أصبح مقلدا جامدا في جانب الفقه وهو في الاعتقاد صافي نقي. انتبه من هذه الثلاث. فمن لي بعالم قد صح مشربه في الاعتقاد وصح مشربه في الفقه وصح مشربه في الدعوة والمنهج، هذا الذي نبحث عنه، وهم كثر والحمد لله، والدنيا مليئة بهم، زادهم الله توفيقا وهدى وسدادا ورشادا. ولكن بولينا من أنصاف من يتعلق بأشياء ويضطرب في أشياء فينحرف به بعض طلبة العلم أو بعض السامعة لهم، فيحصل هذا التميع أو هذا التلون أو ما يسمون المخالف لهم فيه أنهم متشددون. فمسألة العلم لابد أن يراعي طالب العلم فيها هذه المصادر في التلقي وهذه المصادر في المخرجات التي لا تعارض ذلك. فالجانب الأول أدلة ويحذر الشهوات والشبهات. في الجانب الثاني أن يعنى بجانب الاعتقاد وجانب الفقه وجانب الدعوة والسلوك، وهي ما يسمى بالمنهج. أما لا يستقيم الظل والعود أعوج، لن ترى ظلا سليما لعود أعوج. فإذا كان العود أعوج انحرف الظل، وكذا الدعوة والمنهج عندما انفسدت عقيدته ولم يخبرنا فيظهر من خلال دعوته ومنهجه. لماذا انحرف في ذلك؟ لأن أصل اعتقاده عنده فيه اعوجاج، فأثر الظل بسبب أن العود أعوج. أما إذا كان غير أعوج فلن تتأثر به. كذلك من اعتنوا بجانب الاعتقاد وانحرفوا في بعض المسائل، إنهم أصيبوا من جهة الولاء والبراء والحب والبغض، فأصبح محب لمن كان على هواه، مبغض لمن خالفه. فلينتبه العبد من هذه الأمور. إذن مسألة العلم في أعظم العلوم معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام، أي معرفة المرسل، معرفة الرسول، معرفة الرسالة. نعم، من كان عنده مناقشة أو أسئلة نخليها في آخر الدرس. نعم.
رحمه الله،
العمل بالعلم. تعلمت اعمل، تعلمت ولم تعمل، بخلاف من عمل من غير علم. لأن العامل بضد ما يتعلم هذا في خطر، وقد قيل فيه وعالم بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يبدأ بهم عالم تعلم ولم يعمل. انتبه أن يكون علمك حجة عليك. إذن العلوم أيضا مختلفة في العمل بها، منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح. كالعلم بالواجبات التي يجب امتثالها فهو تعلمها وعمل بها، أو المحرمات التي علم حكمها فتركها من حيث وجوب الفعل أو وجوب الترك. فتعلم الاعتقاد من جهة الواجب، ما معنى هذا؟ الواجب معناه أن تارك الواجب يأثم. إذن هذا العلم علم واجب مأجور صاحبه، آثم تاركه، لأنه من باب الواجبات ليس من علوم النافلة. ما معنى علوم النافلة؟ العلم ما هو علم عيني أي فرض عين، ومنه وكفائي. فالكفائي أي إذا لم يتعلمه وجب على من في الأمة أن يتعلم كفى بها غيره. مثال علم المواريث، هل كل الناس يعرفون تقسيم التركات؟ يمكن هذا المجلس بعدد الطلبة الحاضرين بارك الله فيهم جميعا لا يعرف علم الفرائض وتقسيم التركات، إلا يمكن لا يعدون على يد الأصبع الواحد، أصابع اليد الواحد. فهو علم عزيز، لكن هل يأثم من لم يتعلمه؟ لا، إذا كان هناك من قد تعلمه فقد كفى هؤلاء، فيسمى بالعلم الايه؟ الكفائي، أي كفاه غيره فيه. ما العلم الضروري وهو فرض عين لا يسع أحد منا يجهله، هذه العلوم أن يعرف الله ويعرف نبيه ويعرف دين الإسلام. ثم ذكر قيد مهم جدا وهو ايه؟ بالأدلة. ماذا قال؟ بالأدلة. ما هي الأدلة؟ إذا قيل الدليل، ما الدليل؟ الأدلة منها ما هي أدلة نقلية، ومنها ما هي أدلة عقلية. فالأدلة العقلية ما يحتاج إلى مقدمات حتى تكون الناتج موافق للمقدمات، فتكون يعلم ذلك، يعلم أن هناك حرارة إما باللمس أو بالمشاهدة، أو يعني أشياء تربط منها أشياء فتقود علوم إلى علوم، فيعرف هذا ويعرف هذا، أو يسمع صوت فيعرف أن هذا صوت كذا، أو يشم رائحة فيعرف أنها رائحة كذا أو رائحة كذا. فهنا أشياء بالعقل قد عرفها. أما معرفة الشرع فهو ليس بالعقل، وإلا هناك عقلاء في العالم، هناك عقلاء في اليابان، في روسيا، في الصين، في الهند، في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في كل مكان، عباقرة مخترعين، لكن هذا يعبد صنم، هذا يعبد بقرة، وهذا يعبد صليب، وهذا يعبد، ما عرف الله عز وجل. عقولهم على قوتها واختراعاتها وإتقانها ما عرف الله. ثم هذه العقول لا تجعلك تعرف هذه الأمور الغيبية التي لا سبيل لمعرفتها إلا بالوحي، الصلاة، أحكام الصلاة، هذه الأمور لا بد لها من قال الله، قال رسول الله، شرع وحي، فهي هكذا بذاتها لا تعرف. العلوم التي الأدلة التي هنا يشير إليها الشيخ أدلة الوحي، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذه هي الأدلة التي يشار إليها. تفضل، تعال أنت أول من أجاب على السؤال، تعال أعطه من كل شيء نسخة، يستاهل لأنه باكورة الإجابة. تفضل، يستاهل، بس بحقها، تعرف حقها وش هو؟ أحسنت، كفيت كلام كثير، كان بقول لك أنا تقراها وتفهم اللي فيها، جبت أنك تعلمها، ممتاز، بارك الله فيك. إذن على أدلة قال الله. فإذا قال لك شخص عن أمر من أمور الدين نفعل كذا نأتي كذا، على طول وش الدليل؟ وش الدليل؟ الدليل إحنا نفعل كذا؟ لا نفعل إلا بدليل، كل حياتنا لابد بدليل. ماذا قال الله عز وجل؟ فاستقم كما أمرت. من اللي أمرك؟ الأمر لابد أن يكون وحي، قال الله، قال رسول الله. فاستقم كما أمرت، هذا الأمر هو الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا ديننا. أمر، من لم يستقم على الأمر تحت الوعيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تغير ولا تبدل في الأمر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. إذن مدار الأمور مع الأمر، والأمر هو الدليل، فندور مع الدليل حيثما دار. هذا أمر الله، أمر رسول الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا ديننا. ديننا قائم على الاستجابة، نحن عبيد والعبد ينفذ أمر مولاه، نحن عباد الرحمن. يا عبد الله استجب لما أمرك الله. ولذلك ميزة أهل الإسلام أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فالسمع الإصغاء والطاعة التنفيذ. ولكن غيرهم ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا. هذا بالنسبة للأدلة. ما هي الأدلة؟ ها؟ من يجيب؟ نعم، وش الدليل على أن لا نأخذ إلا بالأدلة؟ تفضل تفضل تعال، أنت شاركت بس هذه أسئلة إضافية، فاستقم كما أمرت. والأمر وش هو؟ آية في كتاب الله محكمة أو حديثا عن رسول الله. خذ لك كتاب من هذه الكتب. نعم. أنت تعلمت، ثمرة العلم إيش؟ العمل. تعلمت هذه الأحكام، تعلمت هذه الأمور، فأنت تعمل بها. فإذا أتى وقت العمل فأنت تعمل بعلم. الذي لا يعلم كيف يعمل؟ كيف يقول؟ ولذلك تعلم قبل أن تتكلم، تعلم قبل أن تعمل، تعلم قبل أن تعتقد. فكل هذه الأمور مبنية على أول أمر وهو إيه؟ التعلم. فإذا تعلمت تعلم صحيح أصبح العمل عمل صحيح. أما إذا لم تتعلم علم صحيح لا يكون العمل عمل صحيح. متى يكون العمل عمل صحيح؟ إذا كان مبني على علم صحيح. ولذلك تجد كثير من الناس يسأل أنا عملت كذا وعملت كذا، يقال هذا بدعة، أنا عملت كذا وعملت كذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن كل هؤلاء عملوا بخلاف إيه؟ بخلاف الدليل الصحيح. فلابد أن تعمل وفق العلم، لا تزيد ولا تنقص، إنما تمتثل وتطبق. نعم. الدعوة إليه. تعلمت وعملت، ادعو. الدعوة إلى الله قد تكون من خلال ما تبث في الناس مما يسمعونه منك وأنت تكلمهم، محاضرة، كلمة، خطبة، ندوة، درس في مجلس، حديث في السوق، في البيت، في العمل. مجرد كلامك ذا في التذكير بالشيء هذه دعوة إلى الله عز وجل، هذه دعوة إلى الله. والدعوة إلى الله عبادة، والعبادة يلزم لها شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ نعم. خذ لك كتاب واحد. أنا أريد دليل خاص، هذا دليل عام، أريد دليل خاص في الدعوة. تفضل. تعال خذ لك كتاب، احنا حتى اللي جاوب غلط ياخذ كتاب، ايش نبيكم تشاركوا؟ ها تفضل. ها تعال خذ كتاب. ها قل هذه سبيل، خذ لك كتابين تعال، قل كتاب واحد. قل هذه سبيلي ها أدعو إلى الله، هذا طريقي أدعو إلى الله، تنبيه ليه؟ للإخلاص، على بصيرة، وهي شرط العلم، شرط الدعوة العلم. أنا ومن اتبعني، الاتباع. فأنت في دعوتك ليست الدعوة لا أمرها سبهلة لا مفلوت، لا، دعوة عبادة، والعبادة لابد أن تمارسها وفق ما فعلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان يدعو رسول الله أنت تدعو؟ ولذلك بلين بمناهج دعوية انحرفت، مثل فرقة البنا وفرقة الياس. فرقة البنا المصرية الأخوان المسلمين، وفرقة الياس الهندية اللي هم جماعة التبليغ الأحباب. وبالمناسبة البارحة كانت ندوة في الجامع الكبير عند سماحة المفتي بعنوان خطر جماعة التبليغ والتحذير منها، ارجعوا لها، ففيها كان طرح تأصيلي فيما يتعلق بهذه الفرقة. لأن الدعوة إلى الله لابد أن تبنى على الأدلة، لأنه قد يأتيك واحد فيقول يا أخي الدعوة إلى الله بدعة، الدعوة إلى الله بدعة، كيف تقول هؤلاء بدعة؟ لا، الدعوة إلى الله ليست بدعة، الدعوة إلى الله عمل صالح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن ها هي مثل الصلاة ومثل الذكر، فتصلي كما صلى رسول الله، توضى كما توضى رسول الله، ما عندنا صلاة جديدة، ما عندنا وضوء جديد، تدعو كما دعا رسول الله، ما عندنا دعوة جديدة توها جات، واحد نام وشاف له رؤيا وقام وبنى دعوته على حلم، دعوة قائمة على حلم هندي وتنتشر، فأتى فيها بأشياء يومية وأشياء أسبوعية وأشياء شهرية وأشياء سنوية وأشياء عمرية، كل الأمور الأدلة مبنية على نصوص، هذه مبنية على أشياء هو اخترعها. دعوة إلى الله ليست بدعة. صلى على النبي بدعة؟ لا والله، بالعكس، من أشرف العبادات، لكن وفق ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. الذكر بدعة؟ لا والله، بالعكس، الذكر شرف عظيم، ليكون العبد من المفردين الذاكرين خير من انفاق الورق والصيام، ولكن الذكر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس طريقة جديدة. لا، كل العبادات، سيأتيك من يقول لك إذن هذه بدعة، قل لا، ليست بدعة، البدعة أن تسلك سبيلا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لم تؤمر بهذا. وارجعوا لأول كلمتنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالرد من جهتين، إما من جهة عدم تحقيق الأمر الأول لم يكن خالصا لله، أو من جهة عدم يكون متابع لرسول الله. فالعبادة ترد إما من كونها شرك أو من كونها بدعة، فعليك أن تعتني بالتوحيد والسنة. ودائما علمان يؤكدون على هذا، لأنها مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله أن تكون خالصا لله، محمد رسول الله أن تتبع فيها رسول الله، فالشرطين داخلة، إخلاص وإيه؟ ومتابعة. والعمل يرد إما من جهة عدم تحقق الإخلاص أو من جهة عدم تحقق المتابعة. ولو حققت المتابعة من دون إخلاص مردود، ولو حققت الإخلاص ولم تحقق المتابعة مردود، فلا بد للأمرين من أن تجتمع. والمصيبة عندما يكون ليس خالصا وبدعة، فيرد من كم جهة؟ من جهتين. نعم. الدعوة إلى الله إما تكون بلسانه أو تكون بكتابته، أحيانا بممارستك، أحيانا الناس تأخذ السنة من أفعالك. أليس هناك أشياء كان يقرهم صلى الله عليه وسلم بها وسميت السنة التقريرية؟ ولذلك عليك أن تمارس السنة حتى الناس تراك، لأن الناس ستفعل ما تفعل أنت، بل ربما احتجوا بأفعالك وأقوالك وقالوا لو كان هذا ليس فيه شيء ما فعله الشيخ فلان والمطوع فلان وطالب العلم فلان وإمام مسجدنا ومذنا وخطيبنا، هذا سوى كذا، هذا سوى كذا، لو فيها شيء ما هو ما قال لهم شيء، لكن مجرد فعلك أنت الناس تراه حجة تقتدي به. دع منك خطأ الناس فيما هم قد فعلوا، انظر لما أنت تفعل، عليك أن لا تفعل إلا صواب. ولذلك قيل لو لم يكن أنت لا تحك رأسك إلا بسنة أي بدليل فافعل. معناته لا يرى منك الناس أي شيء إلا وفق النصوص والأدلة. عاننا الله وإياكم على أنفسنا، نسأل الله يعيننا على أنفسنا. أيضا الدعوة إلى الله قد تكون بالكتابة، ونحن ولله الحمد لسنا في حاجة إلى الفرق التي تسمي نفسها دعوة إلى الله دعوة إلى الله. نحن الحمد لله الملك وفقه الله اتخذ وزيرا خاص لهذا الأمر، وجعل له وزارة اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قائمة بشأن الدعوة، قائمة بشأن، بل الدعاة فيها واجب عليهم أن يمارسوا، وغيرهم إذا أراد يستأذن ويفسح له ويأذن. أما تترك أمور الدعوة هكذا مفلوتة، الكل يأتي ويخاطب الناس هذا ببدعة وهذا بشركيات وهذا بخطأ أو هذا بخوارج أو هذا بأفكار متشددة أو هذا بأفكار منحلة، لا 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 لا، فسح ومن هو ومن أين ودراستك. كل شخص لابد أن تعرف. الطبيب يستطيع أي شخص يمارس عيادة؟ في شأن الطب ما كل شخص لابد يعرف وين تعلم الطب، وين درس الطب، من ذكر شهر. هذه في أمور الطب، في الطب، في أمور الدين. كل شخص يأتي، قديما كانوا يعتنون من شيوخه، من زكاه من أهل العلم، من أجازه بالتعليم، هذا قديما وإلى الآن توجد هذه الأشياء. فما في شيء ما له أي نسب، لأن طلبة العلم شيوخهم في مقام آبائهم، فهم أبناء وتسلسل، والمشايخ هم أبناء من قبلهم. فالنسب العلمي بخلاف النسب من الولادة، أنت فلان بن فلان بن فلان بن فلان ولا لا، أعرف نسبك. لكن أيضا في الشرف العلم، من تعلم عند من تعلم عند من، ما في كلمة أصبح اليوم ولا ذبه من العلم، من أنت كيف كنت. فطالب العلم يعرف منذ نعومة أظهاره، منذ كان صغيرا يجالس وفي الكتاب أو في غيرها، ثم تعلم كذا ثم أصبح عنده، فمعروفة سيرته العلمية. أما هكذا فجأة وإذا بشيخ وعالم ويحاضر، من أنت من هذا؟ لذلك انتبهوا من شيوخ الفجأة، شيوخ الفجأة هؤلاء الفجاء انتبهوا منهم. فيعرف العلم بسلالة العلم، كما أن الناس لا تبالي باللقيط، أي من لا يعرف أباه وأمه ما يبالون به، كذلك الناس لا يبالون باللقيط في العلم، من لا يعرف اللي هو في العلم نسب لا يعتنون بالتلقي عنه لأنه لقيط في العلم. انتبهوا من هذه الأشياء. نعم. لا شك تعلمت وعملت ودعوت ستبتلى، ستبتلى، فإذا ابتليت لا تتململ ولا تضجر. المنهج الشرعي اصبر، اصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر منهاج نبوة، هذه الدعوة إلى الله من شروطها كما أخبر الله عز وجل، فقال وأمر بالمعروف، وأعظم المعروف ما هو؟ التوحيد، وتليه الأعمال الصالحة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أعظم المنكر وشو؟ الشرك، وتليه الكبائر والذنوب. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لأنك إذا أمرت بما يكره الناس ونهيت عما يحب الناس، الناس بتملك، تضجر منك، بترد، تخالف شهواتهم، تخالف شبهاتهم، تخالف أهواءهم، تخالف رغباتهم، لا يريدون هذا، فيحصل منهم همز ولمز وغمز وطرد وكلام، تحصل مشاكل، ربما يصل إلى الاعتداء سواء القولي أو البدني أو غير ذلك، لأنهم سيقعون فيه وفي عرضه ويتناول، وربما تحاك عليه التهم ويتهم في عظائم. لماذا؟ لأنه أتى بما يخالفه. وطبيعة الإنسان البشرية معروفة بجانب العدوان وجانب الاعتداء والبهتان. اصبر، أنبياء ورسل يأمرهم الله بالصبر فيقول لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر ليس هين، ولذلك شرط في الداعية أن يصبر. إذا ترى نفسك ما تصبر عليك أن تسأل الله أن يعينك على نفسك، فلا تضر نفسك ولا تضر الدعوة، لأنك إذا لم تصبر سوف تنتصر لنفسك، فتصبح دعوتك منتقلة من الدعوة إلى الله إلى أنك أصبحت تدعو لنفسك، لأن الذي يدعو إلى الله لا يبالي، عليه أن يصبر ويستوي عنده مادحة وقادحة في الحق، وهذا دليل الإخلاص. أعيد، يستوي عنده مادحة وقادحة في الحق، وهذا دليل الإخلاص. أما مادحة وقادحة، هذا محبب وهذا مبغض، لا، إذا كانوا في الحق فيكونون سواء، لأن الذي قدح فيك بالحق عليك أن تقبل منه، والذي مدح بالحق مدح بالحق، ولا شك أن النفوس جبلت على حب الثناء. ولكن أيضا انتبه أن تقدم هذا وتؤخر هذا، إنما يقدم الحق. اصبر على ما أصابك، ربما يوفق طالب العلم في مكان له استجابة والناس تسمع منه وأقاربه يحبونه وخذوا منه مؤثر مفيد، ربما يهيئ الله له من الأمر ما يجعل سامعته مستفيدة منه، لا بقوة بيان ولا بحجة، ولا إنما توفيق من الله عز وجل وابتلاء. كثرة السامعة ترى ابتلاء، كثرة المستفيدين ترى ابتلاء، حتى لا تختار بنفسك، انتبه. وليست دليل على صدق ما عندك أو بطلان ما عندك أن يكون الناس حولك كثير ويستفيد، لا لا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرض عرض الأمم، قال: فيأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا يوم القيامة لم يستجب له أحد، والله لا من قوة من ضعف في بيان ولا إخلاص، بل هم قمة القدوة رسل الله وأنبياء الله، ومع ذلك يأتي يوم القيامة ولم يستجب له أحد. فعدم الاستجابة امتحان وابتلاء، وكثرة الاستجابة امتحان وابتلاء ينفتن الإنسان. فلذلك عليك أن ترى ما عند الله، والناس لا تلتفت لها، لا تلتفت للناس، اصبر على ما أصابك. إذن سيصيبك، سيصيبك أذى نفسي أو مالي أو اجتماعي أو سمعة أو ما إلى ذلك، قد يصيبك، عليك أن تصبر ولا تنثني عن الدعوة، لأن كل هذه المنقصات حتى أن تحجم أو تنثني أو تتأخر أو تبتعد أو ما إلى ذلك، فيمكن منك من أراد بك أن تنصرف عن الدعوة، فتصيبك ردة الفعل أنك إيش تركت هذا الأمر، هذا الذي يريده الخصوم، أنك تترك إيش تترك الحق، لا تمكنهم من نفسك. وإذا انتقد عليك شيء أنت وقعت فيه لا تكابر، لا تكابر، استغفر وقيم نفسك، قيم نفسك. إذا انتقد فيك شيء معين لا تكابر، تقول لا استغفر الله وتوب إليه وارجع، تستمر أمورك واستعن بالله، فإذا استعنت بالله أعانك الله، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فانتبه على نفسك من نفسك. كلمة قديمة للشيخ مقبل الوادعي الله يرحمه شيخنا، يقول: إن أكثر ما نخاف على دعوتنا من أبنائها، كلمة قالها وهو ممارس ودارس وتعلم وعلم وسبر الناس في مجالس العلماء حتى أصبح عالماً يجلس إليه ورحلة يرحل إليه، فنصح بهذه النصيحة ونحن ننصح بها أنفسنا أيضا. أشد ما نخاف على الدعوة من أنفسنا من أفرادها، حتى لا تصبح يأكل بعضها بعض، إنما يكون فيها الرحمة، يكون فيها الألفة، يكون فيها الصبر، يكون فيها التصحيح، ولا يكون فيها الفرح بالزلة والشماتة بالخطأ. انتبه أن تكون شماتا فرحا أن يزل غيرك، أعوذ بالله. لا والله، أليس الدين النصيحة؟ ومن النصيحة أن توضح له وتبين له. فخطأ السني ليس كخطأ البدعي، حتى وإن رد السني على السني فهذا في دائرة النصح، ودائرة النصح تختلف عن دائرة الفضائح أو دائرة تتبع الزلات أو العثرات. لا، أهل السنة قد يختلفون ولكن لا يفترقون، فرق بين اختلاف والافتراق. الافتراق من سمات أهل البدع، أما الاختلاف طبع بشري، يختلف الناس. أما في مسائل الاعتقاد لا، ما يختلفون، مسائل الاعتقاد لا يختلفون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه أربع، نأخذ دليلها. تفضل.
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا.
هذه فيها بيان العلم والعمل والدعوة والصبر. فلا معرفة للإيمان إلا بعلم، والعالم والمؤمن يعمل ويتواصى مع إخوانه، والتواصي أي بالدعوة، والصبر هو عقد يجمع هذه الأشياء. فهذه الآية اشتملت على هذه الأمور، ففيها جميع مناحي الأمور الدينية. نعم. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، عندما ذكر ذلك أشار إلى هذا، وعلى الشيخ اقتبسها منه، أنه لو ما كان إلا حجة فهي حجة، لأن الحجة في أن يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر. لو ما كانت إلا هذه كفت، لأن هذا هو الواجب على المكلفين. نعم. قيل أن البخاري فقهه في تبويبه، يعني إذا أراد شيء بوب ثم أتى بالأدلة، فجعل الأدلة أي فقهها ما ذكرته في عنوان الباب. واستفاد هذه الطريقة منه الشيخ محمد عبد الوهاب. لذلك الشيخ لما ألف كتاب التوحيد وانتشر، فقيل أنه سعد بن حمد بن عتيق، وقيل عبد الله القرعاوي، أن أحد علماء الهند كان يتكلم على الشيخ محمد عبد الوهاب، فنزع غلاف الكتاب فأعطاه كتاب التوحيد. قال: يا شيخ، هذا كتاب وقع في يدي، كيف لي به؟ هل يصلح؟ فقرأه، فلما قابله من بعد ذلك قال: هذا كتاب جميل، لقد جار فيه البخاري في تبويبه. قال: هذا من تسبه في كل درس. قال: من؟ قال: هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: لا يمكن هذا. فرجع المنزوع فإذا به مطابق النزع، أي مكان ما نزع الغلاف وإذا به مطابق له. فأحيانا يسمع الناس بعض السمعة التي تشوه شخصية علمية معينة أو كذا، فالواجب على الإنسان أن لا يأخذ بالكلام مجرد سماعه، إنما يتحقق في هذه الأشياء. الشاهد التبويب، قال: باب العلم قبل القول والعمل. إذن قبل أن تقول، قبل أن تعمل، تعلم. حتى يكون قولك وعملك مبني على علم وليس كلام مطلق على عواهنة. فلذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، احتج بالآية واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم لا إله إلا الله، تعلمها، تعلم العقيدة. وسيأتي لا إله إلا الله معنا في شروط لا إله إلا الله ومن توسع في ذلك إذا أتانا، لكن هنا تأصيل دائما في كل علم لابد أن يكون لك فيه تأصيل قبل التفصيل، دائما تأصيل قبل إيش؟ قبل التفصيل. تأصل في العلم وفي تلقيه ثم تتبعه مسألة التفصيل، فأنت تتأصل في العلم وفي تلقيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، علمت واستغفر لذنبك. هنا عمل، الاستغفار إيش؟ عمل، لأنه عمل صالح يستغفر الإنسان. نعم. قال فبدأ بالقول بالعلم قبل القول والعمل. هنا نقف وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة، ونكمل إن شاء الله، إن شاء الله نختم الرسالة إن استطعنا أو يوم غد. آمين. الطريقة في تبون نطول ولا نختصر ولا هذه ها؟ بيصير ما يكفينا يومين نختم الكتاب. لا أنا أقصد يعني معنا ست مجالس، إذا تريدون نطيل قد لا نختمها في ست مجالس، فهمتم قصدي؟ يعني طريقتنا هذه شبه متوسطة، إن شاء الله في ست مجالس نختمها إن شاء الله. إن شاء الله. الكتب لحد يجيها لصوص الكتب
فاهم اللصوص
في حز الحراسة على الكتب تابعوا لحد يجي الكتب. تعال قارئنا وين أبو سعيد؟ يا أبو سعيد تعال تعال تقربون ولا بالمعروف أنت تقرأ خذ لك منها.
هذه الشيخ يقول لحد نفسه.